أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحاوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في إعطاء نظرة سريعة للكتب الرجالية على مستوياتها، سواء الأصول والتي بعدها والتي بعدها كما سيتضح. لازلنا نحن في الدائرة الأولى إن صح التعبير، في الكتب الأصول، الكتب الأصول الثمانية، يسموها الأصول الكتب الرجالية أو الأصول الثمانية الرجالية، والتي كما قلنا هي عبارة عن استقاء من كتب كتبت وكراريس بين الأعلام أنذاك، كما حدث للكتب الروائية الكتب الأربعة، نفس الكلام هو الكلام. بحمد الله تحدثنا عن كتاب الكشي، الكشي أو الكشي تعبير سير الخوي، وتحدثنا عن رجال النجاشي، وتحدثنا عن كتابي للشيخ الطوسي وهو رجال الشيخ وفهرس الشيخ. الآن وقفنا عند الأمر أو الكتاب الخامس وهو رجال البرقي. كتاب رجال البرقي يعتبر هو ككتاب رجال الشيخ، نفس الشيء، أتى فيه أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب النبي، أصحاب الإمام علي، كذا إلى أصحاب الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه. ولا يوجد فيه تعديل أو ترجيح أو كذا، تجريح أو تعديل. ولذلك الشيخ النجاشي قدس الله نفسه الزكية ذكر هذا الكتاب، كتاب البرخي، في عدد مصنفات البرخي كتاب الطبقات. على كل حال، والموجود الآن هو نفسه مسمى برجال البرقي، تسمعون موجود هذا الكتاب يسموه رجال البرقي. ولكن وقع الكلام، هل أن هذا الكتاب هو كتاب نفس الشيء اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، عنده كتاب اللي متوفى عام 274 للهجرة، يعني لازال في الغيبة الصغرى، أو تأليف أبي، يعني وقع الكلام بأن هذا تأليف الابن أو الأب، يعني إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو محمد بن خالد البرقي، يعني إما الأب اللي هو أحمد أو الأب اللي هو محمد، وقع كلام بين الأعلام. ومن ثم توجد قرائن تشير إلى أنه ماذا، في بعض القرائن تشير إلى أنه الابن، وبعض القرائن تشير إلى أنه على كل حال ذكروا جملة من يعني بعض الأعلام ذكروا تلك اللي هو والبعض يقول بأن توجد هم قرائن تشهد أنه ليس تأليف البرقي ولا والده، وربما تأليف ابنه يعني الحفيد، يعني عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، خلاف فيه، يعني فهل هو للآب اللي محمد بن خالد البرقي، أو الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو الحفيد عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عرف؟ أي نعم. الأكثر من ذلك، بعضهم يقول هم يحتمل أنه هم ابن الابن، أي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، إيه لأنه هذا هو الذي يروي يقولون عن الشيخ الصدوق وكذا. إيه معتمد عليهم ولكنه لكنه كما يذكر جملة من الأعلام يعني اللي خفف الوطن أنه نفس الكتاب مو ذاك المعتمد اللي يعتمدون عليه كثير جدا يعني. إلا أنه حين طاروا صارت أربعة مشتركين في الجد والابن والابن وابن الابن وابن ابن الابن وما إلى على كله. إذن هذا فقط نظرة سريعة بأن كتاب البارقي وقع فيه كلام بين الأعلام بعد مجال التحقيق بحث آخر. هذا الكتاب السادس الخامس. الكتاب السادس كما أشرنا أخواني هو رسالة أبي غالب الزراري. أبي غالب الزراري هو أحمد بن محمد، هو اسمه أحمد بن محمد، ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين. بكير بن أعين، وهذه طبعا الرسالة فقط في نسب آل أعين، هم زرارة بن أعين يقولون أو أعين على كل حسب النطق، ولكنه يعني خص هذه الرسالة في من يعني في المحدثين من آل أعين، ومعروف هذا البيت كان بيت عظيم جدا يعني زرارة وحمران وباك وغيره وغيره، وحتى هذا عبد الأعلى مولى آل أعين وغيرهم كلهم من هذه السلالة أو هذه الأسرة معروفين بأنهم بعد أساطين في علم الحديث في علم الرواية في نقل، ويعتبرون من يعني بيوت نسموها احنا تعبيرنا الآن مرجعية دينية عندهم وثقل علمي لا يستهان به. ولذلك هذا اللي هو أبي غالب كذا بس رسالة خاصة وذكر كما يقولون ما يقارب 40 محدث من هذا البيت، يعني من الأبناء من الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد اللي هم اهتموا بشأن علم الحديث ونقل الروايات وما إلى ذلك. ويقال بأن هذه طبعا الرسالة كتبها أبو غالب إلى ابنه محمد بن عبد الله بن أبي غالب، وكانها إجازة منها، كتبها يقولون سنة 356 ثم جددها سنة 357 وما إلى ذلك. أنا اشتبهت بضعة وعشرين من مشايخه منهم جده كذا كذا، بس ظاهرا يمكن من نقل آخر أنا ذاكرنا هذا المعنى العدد. على كل حال بالنتيجة هو كتب هذا الكتاب عن كثير من محدثي آل أعيان. العلامة الطهراني يعني أقا أبو زر عنده رسالة في آل أعيان يقول في هذا الكتاب تراجم كثيرة. ها عدل يجد كلامي أنا هم هنا. وفي هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعيان الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا، فقط في عصر واحد 40 محدث. أي ولم يبق في وقتي من آل أعين أحد يروي الحديث ولا يطلب العلم، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل ذكرهم ويدرس رسمهم ويبطل حديثهم من أولادهم. هذه رسالة بن أعين الظاهر مع يعني هذا نفسه معذرة يعني علامة الطهراني ينقل كلام من؟ كلام هذا أبي غالب الزراري اللي هو ترجم لآل أعين، يقول أنا في زماني نضمح لنا كلهم كانوا في زمن الأئمة سلام الله عليهم وغيرهم وبعدهم، لكن في زمان هذا أبي غالب الزراري تقريبا انتهى هذا البيت العلمي انتضمحل، لكن قلنا ربما جاءت مسميات أخرى كما أشرنا في بحث سابق. وبعض الأعلام كما ينقل عن السيد محمد علي الأبطحي هذا اللي كان مرجع الله يرحمه عنده شرح على هذه الرسالة، يعني شارح رسالة سموها رسالة آل أعين. هذا على كل حال من المصادر التي تعتبر في التوثيقات وغيرها. عندنا كتاب آخر أو ما نسميه مشيخة الصدوق اللي هو الابن الشيخ الصدوق بن بابوي اللي هو تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي المولود بدعاء الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 306 والمتوفى عام 381 يعني مولود في الغيبة الصغرى وتوفي بعد في بداية الغيبة الكبرى. وهو أوسط المحمدين الثلاثة المصنفين للكتب الأربعة، وهو قد سلك في كتابه كما يقول الشيخ سبحان الله يحفظه في كلية علم الرجال صفحة 370 يقول: وقد سلك في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، فإن ثقة الإسلام يذكر جميع السند غالبا إلا قليلا اعتمادا على ما ذكر في الأخبار السابقة. وأما الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه فهو بنى من أول الأمر على اختصار الأسانيد وحذف أوائل الإسناد، ثم وضع في آخره مشيخة يعرف بها طريقة إلى من روى. تسمع المشيخة جعل في آخر بدل ما يذكر الصر عنده مثلا يذكر يعدد الأسانيد دائما وكذا، فايش سوي بعدين؟ يقول ما رويته مثلا عن فلان أرويه عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى إليه، يعني ترضى اللي أرويه عن محمد بن سنان مثلا أو محمد بن مسلم أو شيء أرويه عن كذا، ويذكر عدة طرق. طبعا هاي سموها مشيقة المشيقة الشيخ الصدوق، هذا تلاجعون من لاحظوا الفقيه. شوف هذا المشيخة هنا يقول: فهو من أول الأمر فهو بنى من أول الأمر على اختصار الأسانيد وحذف أوائل الإسناد، ثم وضع في آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عن، فهي المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتاب. وهذه المشيخة إحدى الرسائل الرجال التي لا تخلو من فوائد، وقد أدرجها الصدوق في آخر كتابه من لا يحظوه الفقيه. عرفت طريقته؟ مثلا اللي ما يدرك هذه المسألة ماذا يعمل؟ يفتح يشوفها ما فيها أسانيد، يقول هذه كلها مراسيل أو مقطوعة أو شيء من هذا القبيل. ولا هو ذكر أسانيده أين؟ في آخر الكتاب. مشيخة تسمى مشيخة الشيخ الصدوق. نفس الكلام الشيخ الطوسي، مشيخة الطوسي في كتابي الاستبصار والتهذيب، نفس الكلام هو الكلام. الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي نفس الشيء في كتابيه التهذيب والاستبصار، ذكر سنده إليهم إلى يعني إلى هذه الكتب في مشيخة الكتابين اللي جعله في آخر الكتابين. واضح؟ نعم تهذيب. نعم التهذيب والاستبصار. أي الشيخ الطوسي له مشيخة. نعم هذا ما يمكن أن يقال في هذه الكتب. طبعا يوجد كلام وإن كان هو طويل تقريبا في رجال ابن القضائري، طبعا كلام طويل عريض، أنا بعد ما أقدر أستعرضه كلها مختصرا للوقت. رجال القضاء اللي يريد البحث طبعا كتب الشيخ اللي هو اللي هو الشيخ سبحان الله يحفظه، وجملة من الأعلام هم كتبوا تقريبا دراسة جيدة، يعني تقريبا تبتدي من صفحة 77 إلى صفحة 103 تقريبا، يعني قرابة تقريبا 30 صفحة في رجال ابن القضاء، لأن فيه كلام طويل عريض. فلذلك الإخوان اللي عندهم ما قد يراجعوا هذا البحث بعد ما عجب ما نكثر الأبحاث، لكن بشكل مختصر هم ذكره الشيخ الأيرواني دوس تمهيدية في القواعد الرجال بشكل جدا مقتضب، احنا فقط ننقل عنه بهذا المعنى بشكل اختصار، قلنا الهدف فقط اعطاء رؤية عن هذه الكتب. يعني رجال ابن القضائري، يقول ابن القضائري: من هو ابن القضائري؟ هو أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغضائري. هو أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغضائري. هذا أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغضائري هو أحد زملاء من؟ الشيخ الطوسي والنجاشي، يعني كان من أترابهم من زملائهم، يعني من زملاء والشيخ الطوسي والنجاشي. وذلك الثلاثة من تلاميذ والد أحمد، يعني نفس الشيخ الطوسي والنجاشي وأحمد كلهم تتلمذوا عند من؟ عند الحسين بن عبد الله القضائري، من علماء الرجال. ولذلك الشيخ الطوسي مقدمة الفهرست إن لأحمد كتابين، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول، ثم عقب قائلا منه الشيخ الطوسي أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله، يعني مات، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيره من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. ولذلك بعض من كلام الشيخ الطوسي بأن هذا الكتابين ما وصلوا إلنا أصلا، كتاب اللي هو الأحمد. لكن العلامة الحلي والسيد بن طاووس اللي هو العلامة الحلي بيجينا عن الكلام، وابن داود كذلك الحلي من أعلام الرجال، لكن الآن يأتي الحديث عن متأخرين، تتلمذ عند ابن طاووس في علم الرجال. العلامة الحلي وسيد بن طاووس ينقلان عن الكتاب المذكور أحيانا كتاب ابن القضائر، هذا يكشف عنه له نسخة موجودة، ولا من أين ينقلون؟ فالشيخ الطوسي يقول إنهم أهلكهم، انتهوا الكتب، يعني دمروهم تعبيرنا. إيه. ولكن البعض يقول بأنه هذا الكلام يبقى واقعا الإنسان، إنه كيف نأخذ بكلام السيد العلامة الحلي، والحال إن نفس الشيخ الصدوق اللي زميل له ومعاصر له وكذا هو يقر بأنه اعدم هذين كتابين. مع ذلك يقول لو سلمنا الآن أنهم نقلوا من هذين الكتاب، لكن لا يوجد طريق إلى هذين الكتابين، يعني ما ذكر لا العلامة الحلي ولا الشيخ ولا السيد بن طاووس طريقهما إلى كتاب من؟ ابن القعنة. الأول يعتمدون على النقل، نقلت ونقلت ونقلت، أو هذا الكتاب أخذه من عالم هم بالسماع أو بالقراءة، وما إذا ما ذكروا طريق إلى كتاب ابن القضائري. ومن ثم من الأشياء التي يمتاز الشيخ ابن القضائري ينقلون عنه هذا المعنى بأنه كان كثير التضعيف والنقد، يعني الذي مثل لأحد أنه كثير النقد يقولون كابن القضائري. في ثقافتنا الحوزوية شفنا واحد كثير النقد يقولون ماذا؟ كابن القضائري في كثرة نقده. هذه النقطة. ومن ثم على كل حال يقولون الآن، ومن هنا الجملة من العلم لا يأخذون بتضعيفاته، هذا مضافا إلى أنه نفس الكتاب، يعني يبقى الكلام انه هذا هو الكتاب الموجود او غيره او شيء، فاذا ماكو ثقه به ولا اعتماد على هذا الكتاب. هنا يقول الخطب هين، لانه اصلا سايب انتباه موضوع احنا ما الكتاب اما منتفي او نشك ان هذا الكتاب هو كتاب من؟ ابن القصن، بعد شهاده من؟ الشيخ الطوسي. هذه نظره سريعه مجمله عن كتاب ابن القضائري. توجد عندنا هذا ما نسميه نحن الآن بحمد الله، ما نسميه بحمد الله ماذا؟ أنا قلت لك كلام جميل ذكر الشيخ السبحاني هنا ونظريات في كيفية التعامل مع الكتاب، اقرأوا بعد الوقت. الآن هذه المصادر الأولية، إلى هنا بحمد الله تحدثنا عن المصادر الأولية أو الأصول الثمان. عندنا أخواني ما نسميها بالمصادر الثانوية لعلم الرجال، لاحظ عندنا الأصول الرجالية الأربعة، هذه صموها مصادر ثانوية، عندنا جوامع رجالية، وعندنا على كل حال من ضمن هذه الكتب الأصول الرجال الأربعة ما نسميه هذه طبعا الكتب يعني بعد الطبقة الأولى جاءت طبقة أخرى هم تعد من أشهر علماء الرجال وهؤلاء تقريبا في القرنين في القرن السادس وما بعده. مثلا الآن أول فهرس الشيخ منتجب الدين. من هو هذا الشيخ منتجب الدين؟ يقولون هو تأليف الحافظ علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين أخي الشيخ الصدوق قدس سره بن علي والد الصدوق. هذا يعني نسبه ينتهي إلى أنه يصير الشيخ الصدوق عمه الشيخ الصدوق المعروف، فهو من نفس سلالة الشيخ الصدوق يسموه الشيخ المنتجب الدين. صاحب الرياض لما نجي عرفه ماذا يقول عنه؟ يقول كان بحرا لا ينزف، شيخ الأصحاب، صاحب كتاب الفهرس اللي تتكلم عنه، يروي عن الشيخ الطبرسي المتوفى عام 548 وأبي الفتوح الرازي، وعن جمع كثير من علماء العامة والخاصة، ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة عمه الشيخ بابوي بن سعد عن الشيخ الطوسي، لأنه الشيخ الطوسي توفي 460 ففي واسطة بينه وبين نقل لهذا. نعم، الشيخ الحر العاملي طبعا عندما يجي يتكلم عنه، طبعا الكلام الأول الرياض العلماء لصاحب نفسه رياض العلماء مجلد الرابع صفحة 140. الشيخ الحر العاملي ماذا يقول عن الشيخ الجليل علي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن بابوي القمي؟ كان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدثا حافظا راوية علامة، له كتاب الفهرس في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمانه. يعني هذا كتاب كان فهرس يذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمان نفس الشيخ من هذا منتجب الدين. واضح؟ إيه، فهذا الشيخ يعني تقريبا ذكر من الأعلام وغيره ما يعني من زمن الشيخ المفيد إلى زمانه، يعني تقريبا 150 سنة من الشيخ المفيد إلى زمان منتخب الدين تقريبا 150 سنة فهو تحدث عنهم. ولذلك حتى ابن حجر العسقلاني أكثر النقل من هذا الفهرس السني المعروف، ابن حجر العسقلاني اللي توفى سنة 852 أكثر النقل عن هذا الفهرس في لسان الميزان، العسقلاني عند لسان الميزان فنقل عنه، دائما يعبر عنه برجال الشيعة أو رجال الإمامية، إذا بينقل عنه يقول ومن رجال الشيعة أو من رجال الإمامية له كتاب من؟ منتجب الدين. وهذا دلالة على حضور العلم وقوته، يعني مو أي كتاب كان، يعني كتاب يعتاد به. العسقلاني إيه، وهذا ليس من لا، ذاك بن حجر الهيثمي. إيه العسقلاني لا. على كل حال هذا شيء مجمل عن هذا الكتاب. كتاب آخر إخواني معالم العلماء في فهرس كتب الشيعة وأسماء المصنفين، من هو؟ تأليف الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني، اسمعوا به، بن شهراشوب المازندراني عنده كتاب أسماء معالم العلماء في فهرس كتب الشيعة وأسماء المصنفين. قال صلاح الدين الصفدي، هذا أحد العلماء من علماء الشيعة طبعا، يقول محمد بن علي بن شهراشوب أبو جعفر السروي المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شيوخ الشيعة حفظ القرآن ولو 8 سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة، كان يرحل إليه من البلاد، ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو، ذكره ابن أبي طي في تاريخه وأثنى عليه ثناء بليغا. وكذلك الفيروز أبادي في كتاب البلغة في تراجم أمة النحو، يعتبرها من علماء النحو الكبار بن شهراشوب. وزاد أنه كان واسع العلم كثير العبادة دائم الوضوء، وعاش 100 سنة إلا 8 أشهر، ومات سنة 588. ظاهرا هو نفسه، ظاهرا محمد بن علي بن شهراشوب. هذا الشيء عن هذا العالم الجليل. ولذلك هذا كما يقول جملة من الأعلام كالشيخ الحر العامي، بأن نفس كتاب معالم العلماء أصبح من الكتب المهمة لعلماء الرجال لمعرفة الرواة، معرفة المصنفين، ولذلك اعتمده يعني كالعلامة الحلي وفي الخلاصة وما إلى ذلك. هذا شيء من إن صح التعبير اللي هو بشكل مختصر معالم العلماء، أن عرفنا منتخب الدين للقمي و ومعالم علماء لابن شهراشوب. رجال ابن داود، وهو من الرجال الكتب المهمة، خصوصا رجال ابن داود الحلي والعلامة، هذول كانوا زملاء. لكن ابن داود تقريبا مثل النجاشي، لا انحصر أو يعني عرف أكثر بعلم الرجال، عكس العلامة اللي هو نعرف بكثرة العلوم والتأليفات. من هو ابن داود؟ هو تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، المولود سنة 647، أي قبل تولد العلامة بسنة، والمتوفى بعد سنة 707. واضح. تتلمذ على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى سنة 673، قرأ عليه أكثر كتب البشرة والملاذ، حتى قال: وأكثر فوائد هذا الكتاب من إشاراته وتحقيقاته، رباني وعلمني وأحسن إلي. يعني درس عنده هذه العلوم، وعند من؟ عند السيد ابن طاووس هذا المعروف العالم الكبير. كما قرأ على الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى المعروف المحقق، وقال في حقي: قرأت عليه ورباني صغيرا، وكان له علي إحسان عظيم والتفات، وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه. إذن هو من الأعلام الكبار، تلمذ على علماء كبار بلا إشكال. مميزات رجال ابن داود، من مميزات هذا الكتاب أنه سلك فيه مسلك يقول لم يسبق فيه أحد. أولا رتبه على الحروف، الأول فالأول، يعني من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد، يعني شلون ترتيب أبجدي، ولكن مثلا أحمد باقر كذا، فهذا يقدم مثلا لأن ألف بأبجد هوز مثلا. فعلى كل حال، فالأول فالأول من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد، وجمع ما وصله من كتب الرجال، يعني عنده كتب رجالية عديدة استفاد منها مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب، فنقل ما في فهرس الشيخ النجاشي ورجال الكشي والشيخ وابن القبائل إذا كان وصله يعني، والبرقي والعقيقي وابن عقدة والفضل بن شاذان وابن عبدون، وجعل لكل كتاب علامة، يعني مثلا نون يقصد مثلا افترض النجاشي كذا علامة كذا، فقصدي الشيخ. أي ولذلك هو جزأ كتابه في جزئين، الأول يختص بذكر الموثقين والمهملين، المهملين يعني اللي لم يرد في حقه لا جرح ولا قدح، يعني لا جرح ولا تعديل، والثاني بالمجروحين والمجهولين. المجروح غير المهمل، معذرة، المجهول غير المهمل، المهمل معروف، شخص معروف لكنه ما قيل في حقه لا أنه مدح ولا قدح، بينما المجهول أصلا ما ندري على من ذمونه، أحسن شخصية حقيقية ولا وهمية، هذا الفارق. فإن هو جعل كتابه على قسمين، قسم في الموثقين والمهملين، لأن المهمل أعام، قد يكون وثق وغير وثق، هذه صناعة فنية من قبل ابن داود، ما جعل المهملين في في المجهولين أو الضعفاء، لا، لأنه يحتمل بقراء وشواهد ينعرف حاله. لاحظ، بينما المجروحين والمهملين ماذا جعلهم في الجزء الآخر. إذن عندنا جزء، عندنا جزءان، الموثقين والمهملين في قسم، والمجروحين والمجهولين في قسم آخر. واضح؟ نعم. على كل حال، طبعا طبعا في كلام طويل فيه، طبعا له عدة هم مؤلفات تبلغ 30 مؤلف، طبعا يعني عنده هم أساتذة كثر وعنده تلاميذ. قلنا من أساتذته سيد جمال الدين ابن طاووس، هذا المحقق نجم الدين، الشيخ نجيب الدين أبو زكريا، تلاميذ مثلا منهم الشيخ رضي الدين بن علي حلي، الشيخ زين الدين، كذا له تراجم وما إلى ذلك. على كل حال، هذا تمام الكلام إن في هذا البحث. آخر شيء بعد نستعرضه، نجعله بعد هذا بحث جديد، لأنه الآن بحمد الله يبقى عندنا خلاصة الأقوال في علم الرجال لمن؟ العلامة حليب. ونذكر مميزات كتاب العلامة عن كتاب من؟ ابن داود، لأنهم متعاصرين وزميلي دراسة. واضح؟ إن شاء بعد الوقت انتهى، إن شاء الله في القد نحاول أن نقطع هذه النقطة مع ذكر بقية المصادر الأخرى، وبعد ذلك إن شاء الله بعد نحاول ندخل في الأبحاث الرجالية المهمة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.